بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة وحاشيتها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه، قال الناظم: الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم واقتدر، خلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال المحشي في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ووجب لزم وثبت، والعبيد جمع عبد، وأشرف اسم ومؤمن وصفه بالعبودية لله وحده، والإله هو المألوه المستحق للعبادة بالتسديد، المستحق للعبادة بالتسديد أي التقويم الصائب. وقال المصنف: يعني بالنظر في الوجود والموجود، انتهى. والذي يجب على العبد معرفة الله عز وجل، وما يجب له على عبيده من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغوهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله بالعقل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: وما أرسلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، ففرض على عباده العلم بذلك، وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. والنظر المفيد وما كان في دليل هاد، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، ومثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول. وتقديم الدليل العقلي على السمعي لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء.
هذا الباب عقده الناظم رحمه الله تعالى، وهو الباب الأول في هذا النظم في معرفة الله عز وجل وما يتعلق بذلك، أي ما يتعلق بهذه المعرفة من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. عقد هذا الباب في إثبات المعرفة، معرفة الله عز وجل، من جميل ما فعل رحمه الله تعالى، لكن هذا الربط الذي جعله في عنوان الباب وأيضا في ثنايا النظم وبتوسع أكثر في شرحه له ليس بحسن، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى التي هي هداية القلوب وصلاح النفوس وزكاء العباد تكون تعرف به سبحانه وتعالى إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما طريقة من أشار إليهم وهم علماء الكلام فهي طريقة قدمت فيها العقول على النقول، ولما كانت العقول هي المقدمة لم يثبتوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى بحجة أن العقول لا تدل على ثبوتها، مع أنها ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار إلى ما يتعلق بتعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وهذا فيه إلماحة إلى أن كثير من الصفات التي يثبتها لا يثبتها المتكلمون. وإذا كان النظم أصالة عقد لبيان عقيدة الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة فلا وجه لهذا الحشر لمعتقد علماء الكلام في هذه العقيدة التي خصت وأخلصت لبيان معتقد الفرقة المرضية، معتقد أهل السنة والجماعة. وذكر في أوائل النظم إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهذا الحشر لما يعتقده علماء الكلام أو ما يقتصرون عليه من إثبات بعض الصفات دون بعض لا وجه لإراده، لا لإراده في نظم معتقد خص ببيان معتقد أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب على العبيد هو توحيد الله، وتوحيده دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا أول واجب على العبيد هو توحيد الله بالنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا دخول في هذا الدين إلا بها. ولهذا فإن الأنبياء أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة في دعوتهم لأقوامهم أول ما يبدأون أقوامهم به توحيد الله، أول ما يبدأونهم به هو الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وقد أشار في الحاشية إلى جملة من الدلائل على ذلك كقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كذلك قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كذلك قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، هذا هو أول واجب على المكلف، أن يعلموا أن ما هو إله واحد علما يستلزم عبادة هذا الإله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه، وهما توحيدان، خلق الخلق من أجلهما، توحيد علمي وتوحيد عملي. أما العلمي وأنه مقصود الخلق فقد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الدليل على أن مقصود الخلق العبادة أو النوع الثاني، فقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية الأولى خلق ليعلموا، والثانية خلق ليعبدوا. فالله خلق الخلق ليعرفوه، وخلق الخلق ليعبدوه. فهذه المعرفة، هذه المعرفة معرفة الله، إن كان المراد بها المستلزمة لتوحيده وإفراده وحده بالعبادة كما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فحق. وإذا كان المراد بالمعرفة معرفته بالربوبية وطلب الأدلة والبراهين على ذلك والتوسع في البراهين مع إهمال توحيد العبادة الذي هو مقصود للخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا باطل. قد مر معنا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في كون المرء موحدا، ولا أيضا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. والمصنف في حاشيته أو شرحه لهذا النظم قال: يعني بالنظر في الوجود والموجود، معرفة الله أي قال بالنظر في الوجود والموجود. وهذه طريقة المتكلمين، ولهذا يستكثرون في كتبهم من بسط الأدلة في إثبات وجود الله، حتى إن كثيرا من الدلائل التي يثبتون به وجود الله سبحانه وتعالى دلائل مليئة بالتعقيد والإغراق في العقليات والفرضيات والتكلفات والاستكثار من الأدلة. ومما يذكر في هذا الباب أن أحد كبار علماء الكلام يمشي مع حاشية من طلابه، فمروا بامرأة عجوز فرأت معه هذه الحاشية وهذا العدد، قالت: من هذا؟ فأحد طلابه التفت إليها قال: ما تعرفينه؟ يعني هذا ما يليق لا لا, لا 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 تعرفينه. قال: ما تعرفينه؟ هذا فلان عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت تلك المرأة بفطرتها: لو لم يكن عنده 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل. لأن هذا أمر مركوز في الفطر، ما يحتاج أن يتكلف هذا العد وهذا الإغراق في التكلفات التي يثبت بها وجود الله. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هذا أمر واضح. أرأيتم لو أن شخصا جاء في وقت الظهيرة والشمس يراها الناس وقال سأثبت لكم الآن من 100 وجه أن هذه الشمس طالعة، وبدأ يتكلف له، يكون هذا فعلا مستهجن ومستنكر. الحاصل أن وجود الله سبحانه وتعالى أمر مركوز في فطر العباد، ولو أن إنسانا تطلب أدلة كثيرة لإثبات وجود الله واكتفى بذلك لا يكون بذلك موحدا، لأن التوحيد هو عبادة الله وإخلاص الدين له جل وعلا وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، قال أي بأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه باتفاق جميع النبوات. والوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعينه برأيه، وهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه. قال المصنف عفى الله عنه: واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، انتهى. ويقول أهل الكلام أيضا: ولا يتعدد ولا يتركب ولا يتبعض، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، وإن كان يراد بها معنى صحيح مما هو معروف في لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يجوز عليه أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب وغير ذلك مما يتنزه عنه سبحانه، بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات. ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه ومباينته لمخلوقاته، كقولهم: لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرهما مبايلا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وإنما مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، بحيث أنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون. هذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان جسما مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني. ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد. وإذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيء
بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. في هذا البيت في كل مضامينه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النظير وعن الشبه وعن الوزير. فالبيت فيما يتعلق بالتلاهي سبحانه وتعالى، أولا عن النظير، ثم عن الشبه وهو المثال، ثم عن الوزير. وهذه الثلاث التي ينزه عنها الرب سبحانه وتعالى يدل عليها اسمه الواحد جل وعلا، والواحد اسم من أسماء الله، ودال على التفرد بالجلال والكمال والعظمة. فمن وحدانيته أنه لا نظير له، ومن وحدانيته أنه لا شبه له، ومن وحدانيته أنه لا وزير له. وهذا دلت عليه آيات في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكقول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، استفهام هنا بمعنى النفي، وكقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وكذلك نفي الوزير كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له أي الله منهم من ظهير. والظهير هو العوين والوزير والمشير، تنزه الرب سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. فالله واحد متفرد بالوحدانية، فلا نظير له ولا شبه ولا وزير. هذا هو معنى هذا الاسم، ولهذا قال في الحاشية: أي بأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له، ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، باتفاق جميع النبوات. هذا كله معاني داخلة تحت ما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الواحد. لكن المحشي، لكن المصنف وهو الناظم في شرحه لهذه المنظومة الذي هو لوامع الأنوار، أدرج في هذا الموضع كلام المتكلمين وتكلفهم في تفصيل النفي بالعبارات المجملة المحتملة، مثل: لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يتعدد ولا يتركب ولا عبارات كثيرة جدا. ولو نظرت في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، وأعظم شيء بين في القرآن توحيد الله ومعرفة الله، ليس فيه هذا النفي. وإذا نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس النفي. ولو نظرت في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ليس فيها هذا النفي، وإنما هذا النفي أنشاه علماء الكلام، ولم يوجد قبل إلا عند هؤلاء، هم من أنشأوا هذه الألفاظ. وهذه الألفاظ: التجزؤ والانقسام والتركيب والتعدد إلى آخره، هذه ألفاظ كما أشار المحشي ألفاظ محتملة وألفاظ مجملة. والمصيبة أن علماء الكلام عندما أنشأوا هذه الألفاظ، وهم من أنشأها، يعني هو هذه الألفاظ لا يتجزأ لا يتبعض لا وجود لها في تاريخ الإسلام إلا عند المتكلمين وفي كتبهم. لكن اقرأ القرآن واقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واقرأ جميع المأثور عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان، إطلاقا لا تجد هذه الألفاظ، إطلاقا لا تجدها. أول ما وجدت في كتب علماء الكلام، ولا تزال لا توجد إلا في كتب علماء الكلام. فهم أول من أنشأ هذه الألفاظ وهم من جاء بها، فجاءوا بهذه الألفاظ ونفوها عن الله. والمصيبة أن هذه الألفاظ جاءوا بها وجعلوها متكئا لهم لنفي الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، جعلوها متكئا لهم لنفي الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. وهذا إضافة إلى ما فيه من الفساد لا يخلو من دهاء ومكر، لأن عوام المسلمين لا يتقبلون من شخص يأتي وينفي صفات ثابتة يقرؤونها في القرآن ويقرؤونها في السنة، لا يتقبل ذلك. فجاء المتكلمون بهذه الألفاظ المجملة المحتملة وشرعوا في نفيها وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنها، ثم بنوا عليها فيما بعد نفي الصفات، وصارت فيما بعد هي العمدة التي يعول عليها. فتجد مثلا صفاته الذاتية كاليد مثلا وغيرها من صفاته ينفونها لأنها تستلزم الجسمية، الفعلية لأنها تستلزم أن يكون عرضا، وهكذا صفات كثيرة ينفونها لأنها تستلزم التبعض والتجزؤ والانقسام وإلى آخره. فجعلوا هذا النفي لهذه الألفاظ المجملة متكئا لهم في نفي الصفات. الحاصل أن معتقد أهل السنة والجماعة ثابت ومستقر بدون هذه الألفاظ، ولا يجوز بحال أن تدرج في كتاب قصد بتأليفه بيان معتقد أهل السنة، لا يجوز أن تدخل، لأن هذا ليس محلا لها أبدا، لأنها ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء. وكما قدمت لا وجود لهذه الألفاظ إطلاقا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب ولا في المأثورة عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فالعقيدة خائمة وثابتة ومستقرة وواضحة، وهذه الألفاظ لا علاقة لها بمعتقد أهل السنة وليست من معتقد أهل السنة في شيء. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله صفاته كذاته قديمة، قال أي صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذى القول فيها القول في الذات، فكما أن نثبت له ذاتا حقيقية لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وقوله قديمة فيه إجمال، وفي شرحه إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث انتهى، فعندهم ما ثم إلا قديم أو مخلوق، فما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك، ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته. هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام بشيء في شيء، بل مذهب السلف أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء وفاعلا متى شاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته، فكلام الله وقدرته وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك قديمة النوع حادثة الآحاد، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة والفطر السليمة والحس والمشاهدة.
قول الناظم صفاته كذاته قديمة، صفاته أي صفات الله سبحانه وتعالى، كذاته قديمة، وعرفنا الكلام فيما يتعلق بالقدم، وأن الإخبار عن الله أو عن صفاته سبحانه وتعالى بهذا اللفظ القدم يراد به ما دل عليه اسمه الأول، أي الذي ليس شيء قبله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والقدم كما عرفنا نوعان: قدم مطلق وقدم نسبي. فإذا أخبر عن الله بذلك فإن المراد به القدم المطلق الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيء قبله. وصفات الله منها صفات ذاتية كيده سبحانه وكاليد والوجه والسمع والبصر وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى، والنوع الآخر صفات فعلية كالرضا والغضب والرحمة وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى الفعلية. وقوله هكذا بالإطلاق، صفاته كذاته قديمة، كلام كما أشار المحشي فيه إجمال، بمعنى أنه لا بد من التفصيل. فأما الصفات الذاتية فقديمة، وأما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد، ومن ذلك كلامه سبحانه. فمثلا الكلام من حيث هو الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فكلامه قديم النوع حادث الآحاد. ولهذا قال تعالى: ما يأتيهم من رب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذا الحدوث الذي ذكر بهذا اللفظ، لفظ الحدوث، هو يتعلق بالآحاد، آحاد كلامه سبحانه. مثلا تكلم بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالقرآن، وهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فقوله صفاته كذاته قديمة، الذات قديمة والصفات الذاتية قديمة كذاته، والصفات الفعلية لا بد فيها من التفصيل. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: أسماؤه ثابتة عظيمة، قال: ثابتة بالنص والإجماع والعقل، معظمة موصوفة بأنها حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله.
نعم، يعني قوله في هذه الحاشية في بيان معنى وصف أسماء الله بأنها حسنى، قال: أي أسماء ونعوت، أي أسماء ونعوت، نعوت أي صفات، أسماء ونعوت دالة على صفات كماله. وهذا المعنى الذي ذكره هو مدلول وصف أسماء الله بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، لأنها لو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، وكانت علاما جامدة لا تدل على معاني لم تكن حسنى. ولو كانت أيضا دالة على صفات ليست صفات كمال أيضا لم تكن حسنى، فهي إنما كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، والصفات صفات كمال. والله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع في كتابه سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد بكونها حسنى، أي أنها دالة على صفات، والصفات التي دلت عليها صفات كمال. فقوله هي أسماء ونعوت، أي أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. ولهذا لو قيل، وإنما أذكر ذلك للتوضيح فقط، لو قال قائل: هل الرحمن هو الله؟ هل الرحمن هو الله؟ كيف نجيبه؟ هل نقول نعم أو نقول لا؟ هل نقول نعم أو نقول لا؟ كيف نجيبه إذا قال: هل الله الرحمن هو الله، أو هل السميع هو البصير؟ أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني، وهي بهذا الاعتبار متباينة. فباعتبار دلالتها على الذات، الله هو الرحمن والرحمن هو السميع، كلها مترادفة لأنها تدل على الله. أما باعتبار المعاني فليس الرحمن هو الله، الله يدل على الألوهية، والرحمن يدل على الرحمة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. فهي باعتبار المعاني والأوصاف متباينة، وباعتبار الدلالة على الذات مترادفة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: لكنها في الحق توقيفية، قال: لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله لكنها، الضمير هنا عائد على أسمائه سبحانه وتعالى، في الحق، لكنها في الحق، أي في قول أهل الحق، القول المعتمد، قول أهل السنة، أنها توقيفية. ومعنى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على النص، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعض السلف: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تجاوز كتاب الله بأن أثبت من الصفات ما لم يثبت في الكتاب والسنة فإنه قد قفى ما ليس له به علم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: على الله بلا علم. وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالحق أن أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك صفاته جل في علا توقيفية، يتوقف في إثباتها على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: لنا بذا أدلة وفية، قال: أي فلنا معشر أهل السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة عالية تفي بالمقصود، لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه، وأجمعوا أنه تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه.
نعم، قال لنا بذا أدلة وفية، يعني لنا في كون أسماء الله وكذلك صفات الله توقيفية، لنا بذلك أدلة وفية. من هذه الأدلة التي يلمح إليها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات في تقرير هذا المعنى. فأسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يتوقف في ثبوتها على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما باب الإخبار، أما باب الإخبار وهو ليس من باب الأسماء ولا أيضا باب الصفات، فكما قال أهل العلم لا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا. وأيضا ليس الباب مفتوح فيه ليقول من شاء ما شاء، وإنما يخبر عن الله، يخبر عن الله تبارك وتعالى بما كان لازما لما دل عليه كتابه ولما دلت عليه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن لازم الحق حق، لأن لازم الحق حق. نعم،
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. قال: الحياة صفة ذاتية قديمة أزلية ثابتة بالنص والإجماع، وليست كحياة المخلوق. والكلام صفة له سبحانه ثابتة باتفاق الرسل، قائمة بذاته، وليس ككلام المخلوقين، ويتكلم ويكلم متى شاء بلا كيف باتفاق أهل السنة. وله سبحانه بصر يبصر به جميع المبصرات، وسمع يسمع به جميع المسموعات كما أخبر به في كتابه واتفقت عليه النبوات. وله سبحانه إرادة حقيقية بالنص والإجماع، والإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية وترادفها المشيئة، فما شاء كان من جميع الحوادث وما لم يشأ لم يكن، وإرادة شرعية دينية وهي المتضمنة للمحبة والرضا، كقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأولى كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي. وله سبحانه علم بكل شيء كما قال: وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما. وله سبحانه اقتدار على كل شيء بقدرة عامة شاملة بإجماع المسلمين، كما أخبر أنه على كل شيء قدير، فما قدره وعلمه أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج. ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، كما قال: لو نشاء جعلناه أجاجا. والقدرة هي القدرة على الفعل،
وكما قال أيضا: إن الله على كل شيء قدير. نعم،
صلى الله عليه. قال: والفعل نوعان: لازم ومتعد، فالاستواء والإتيان والنزول أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل. والخلق والرزق والإحياء
والرزق بفتح الراء،
أحسن الله إليك. والخلق والرزق والإحياء والإماتة والهدى والنصر ونحو ذلك يتعدى إلى مفعول، وهذه الصفات السبع المذكورة في البيت يثبتها أهل الكلام من الأشعرية وأضرابهم وينفون ما سواها، والجهمية والمعتزلة ينفونها مطلقا، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الناظم في هذا البيت، قال له: الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. واقتدر هذا إثبات القدرة صفة لله سبحانه وتعالى. وهذا البيت فيه إيهام أن الناظم لا يثبت من الصفات إلا هذه السبع، إلا هذه السبع كما هو عقيدة طائفة من علماء الكلام، لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع. فظاهر هذا البيت فيه إيهام أن الناظم يقتصر على ذلك، ولا سيما ما أشار إليه في مقدمة الباب بأنه يورد في هذا الباب من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، التي يثبتها المتكلمون كالسلف. وأشرت فيما سبق أن لا وجه مطلقا لحشر ما يعتقده المتكلمون في نظم أخلص لبيان عقيدة الفرقة المرضية التي هي أهل السنة والجماعة، فلا وجه لحشرهم في وإدخال ما يقولونه في هذا المعتقد. فظاهر هذا البيت يوهم ذلك، يوهم أنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، لكن سيأتي ما قد يرفع شيء من هذا الإيهام في مثل قوله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. ومن يقتصرون على هذه الصفات السبع من علماء الكلام أثبتوها لأن العقل دل عليها، لأن العقل دل عليها. وهنا أنبه أن قول الناظم السابق في صدر الباب من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، ومثال ذلك هذه السبع، مثال ذلك عنده هذه السبع يثبتها المتكلمون كالسلف. أقول المتكلمون حتى هذه السبع لا يثبتونها كالسلف، لا يثبتونها كالسلف، بل هم يختلفون عن السلف في هذه الصفات السبع في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات، في طريقة الإثبات، طريقتهم في الإثبات عقلية، ولو كانت نقلية لما اقتصروا على هذه السبع، بل هي طريقة عقلية. والطريقة العقلية التي توصلوا بها إلى الاقتصار على هذه السبع صفات لله سبحانه وتعالى منقوضة بالعقل نفسه، كما بين ذلك أهل العلم، منقوضة بالعقل نفسه، إضافة إلى انتقاضها بعشرات بل مئات الشواهد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي تكلف هؤلاء المتكلمون ردها بصنوف التأويلات أو التحريفات ولي النصوص وصرفها عن معانيها. وأما حقيقة الإثبات فليسوا في ذلك كالسلف، فهم ولئن كانوا يثبتون هذه السبع إلا أنهم في حقيقة الإثبات لهذه السبع ليسوا كالسلف. يعني من هذه السبع على سبيل المثال الكلام، فانظر عقيدة السلف في صفة الكلام، وانظر عقيدة الأشاعرة في الكلام، وهم من يقتصر على هذه الصفات السبع، تجد أن ما يقوله السلف في واد بعيد عما يقرره أولئك في صفة الكلام، فهم مخالفون في هذه الصفات السبع للسلف في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.